تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبع سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله هدى الله به البشرية وأنار به أفكار الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية، صلوات ربي وسلامه على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فالإسلام يا عباد الله هو المنة العظمى والنعمة الكبرى التي أنعم الله بها على الموحدين من عباده في هذه الحياة الدنيا. الإسلام هو دين أهل السماء والأرض جميعا، فما بعث الخليل إبراهيم عليه السلام إلا بالإسلام. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما بعث الصديق يوسف عليه السلام إلا بالإسلام، لذا لا عجب ولا غرابة أن يقول في آخر أيام عمره وحياته داعيا ربه ومولاه كما جاء في كتاب الله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما بعث سليمان عليه السلام إلا بالإسلام. اسمع وتأمل وتدبر ماذا كتب لملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فماذا كانت النتيجة يا عباد الله؟ كانت النتيجة أن أسلمت بلقيس وكتبت إليه تقول: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وما بعث الكليم موسى إلا بالإسلام، ولذا يقول ربنا تعالى على لسان كليمه وعبده موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما بعث المسيح عيسى إلا بالإسلام، ولذا لما نادى في حواريه يشهدهم على توحيدهم لربهم تبارك وتعالى يقول: من أنصاري إلى الله؟ فماذا قال الحواريون؟ قالوا كما جاء في كتاب ربنا، قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ولذا أيها الأحبة، لنا وقفة في هذا اللقاء مع جدل ولغط عظيم يدور رحاه في كل عام في مثل هذه الساعات والأيام، لكنني رأيت أن حدته قد زادت كثيرا جدا في أيامنا وساعاتنا التي نعيش فيها. الأمر يتعلق بالتوحيد والعقيدة والإيمان، الأمر يتعلق بنبي من أنبياء الله، بل بواحد من أولي العزم من الرسل من الأنبياء، إنه المسيح عيسى عليه السلام. ومن منا يا عباد الله من منا من لم يقرأ أو يسمع قصة هذا المولود الذي جاء إلى هذه الحياة الدنيا من غير أب ولا نطفة، والذي قال في وصفه ربنا تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كل ذلك بأمر الملك، بأمر الواحد الديان سبحانه وتعالى، ليصبح عيسى عليه السلام آية للعالمين ومعجزة باهرة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. أيها الأحبة في الله، من منا من لم يقرأ ولم يسمع عن قصة هذه العذراء البتول التي نظرتها أمها لربها تبارك وتعالى عز وجل، ثم لخدمة بيت المقدس. وكذلك فإن امرأة عمران يا عباد الله سألت ربها تبارك وتعالى أن يربي لها ابنتها وأن يرعاها ويحفظها وأن يكتب لها أن تقوم بما تمنت هذه الأم وبما حلمت به في هذه الحياة يا عباد الله. والسؤال هنا: من منا أيها الأحبة وفى بنذره مع ربه ومولاه كما وفت امرأة عمران يومها؟ كثيرا كثيرا أسمعك يا عبد الله قبل زواجك وأنت تقول: الزواج من أجل الذرية الصالحة، وما من أيام مرت على زواجك أو أشهر معدودات إلا ورأيتك حين يتأخر الولد تهرول وتسرع إلى هنا وهناك، حيث الأطباء تريد ولدا في أقرب فرصة ممكنة، وهذا أمر مشروع لا شيء فيه. ولكن لما جاء الولد ماذا فعلنا يا عباد الله إلا من رحم الله تبارك وتعالى؟ هل وفينا بنذورنا مع ربنا تبارك وتعالى، أم تركنا أولادنا ليتعلموا عقائد الباطل والزور من أهل الزور؟ تركنا أولادنا لحياة ملؤها الشهوات المحرمة والأفاعيل المنكرة إلا من رحم الله تبارك وتعالى عز وجل؟ هل وفينا بنذورنا مع ربنا تبارك وتعالى كما وفت امرأة عمران مع ربها ومولاها عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. سبحان الله القدير. ما من مولود ولد في هذه الأرض إلا ويمسه الشيطان، وكلنا ربما رأى ذلك، سواء رأيناه عن الطريق المباشر أو حتى عن طريق بعض وسائل الإعلام، طريق غير مباشر، ترى الطفل حين يولد يستهل صارخا، إما من نفسه وإما أن يضربه أحدهم ضربة خفيفة فيستهل صارخا. كل ذلك من مس الشيطان، لكن الشيطان منع من أن يمس مريم وابنها عليهما السلام. مريم البتول يا عباد الله التي وفت أمها بنذرها فيها، فجاء القبول من الله جل في علاه، حيث يقول: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم عليها السلام التي لها في قلوب المؤمنين والموحدين في كل زمان ومكان المكانة والمنزلة العظمى يا عباد الله، فمريم هي التي ناداها ربها: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فكانت تقوم بين يدي ربها حتى تتورم قدماها. مريم لا تحتاج منا إلى كرسي اعتراف لنشهد لها بحبنا لها ومكانتها في قلوبنا لا تحتاج من الناس إلى مزيد من الضلالات والترهات والخزعبلات، بأنها ظهرت نورا بين حمامتين على قبة كنيسة كذا أو مكان كذا. لا تحتاج منا إلى أن نصور لها صورا أو تماثيل ونضعها على الجدران أو في السلاسل على صدور النساء من أجل أن نستقي منها بركة أو استشفاء من مرض أو مصاب أو غير ذلك. مريم بريئة من هذا، براءة كاملة يا عباد الله، لأنها أمة عرفت ربها وعبدت ربها ووحدت ربها ولم تشرك مع الله أحدا. هذه يا مريم التي عرفناها أيها الأحبة الكرام، عزاؤها في قول سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء العالمين أربع، خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاثة: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. هذه مكانة مريم عليها السلام بيننا يا عباد الله. فماذا كان من قصتها باختصار؟ ذهبت بعيدا بعيدا عن قومها وأهلها وعشيرتها، هناك حيث الصحراء، قال الله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، إلى جذع النخلة. وقبلها الروح القدس جبريل عليه السلام ينفخ فيها بأمر من ربه ومولاه سبحانه وتعالى، قائلا لها كما جاء في القرآن: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، لأهب لك غلاما زكية. وبعدها يتحقق قوله وكلامه بقول ربنا: فأجاءها المخاض، ساعة الولادة، كانت ساعتها إلى جذع النخلة، كانت تستظل بظل نخلة يا عباد الله. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت مريم ساعتها؟ نعم تمنت الموت. بعض الناس في أيامنا حينما تضيق عليه المعايش أو ترتفع وتغلو عليه الأسعار أو يعرض لفتنة في ماله أو كما يقال لأزمة نفسية، وبعضهم يقول أزمة عاطفية أو نحو ذلك من الأمور التي تعتري بني البشر في حياتهم، نراه يتعجل طلب الموت بل يتمناه في كل ساعة من ساعات الحياة. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه. أتدرون ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني مكانه، يتمنى أن يكون مقبورا مع المقبورين وميتا مع الأموات. كل ذلك لماذا؟ لأزمات ومحن وفتن اعتكرته من كل مكان في هذه الحياة. فهل يجوز لمسلم أن يطلب الموت يا عباد الله لضر نزل به على هذا النحو؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل به، وإن كان لابد فاعله فليقل: اللهم أحيني، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الدعاء الذي ينبغي لنا أن نقوله يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا حينما تشتد علينا الأزمات والمحن والبلايا في حياتنا يا عباد الله. أما أن نطلب الموت ونتمنى الموت كما فعلت مريم فلا يجوز لنا إلا إذا كنا نخشى ما تخشاه مريم عليها السلام. ماذا خشيت؟ خشيت الفتنة في الدين، في الدين على نفسها وعلى قومها من هول ما جاءت به لهم، وكأنها كانت على يقين من أن القوم سوف يكذبونها بل ويعتدون عليها بالقول وغيره، ولذلك كانت تخشى على نفسها وعلى قومها الفتنة في دينها ودينهم. فلا يجوز لأحد أن يتمنى الموت صراحة أو أن يسعى إليه على هذا النحو من الدعاء إلا إذا خشي على نفسه أو على غيره بسببه الفتنة في الدين والعياذ بالله. أيها الأحبة، كثير من الناس الآن يستعدون للاحتفال. بماذا يحتفلون؟ يحتفلون بميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. أقول ألم نتدبر إلى قول ربنا تبارك وتعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة؟ وهل ولد عيسى عليه السلام في هذا التوقيت الذي نعيش فيه في هذه الساعات والأيام من فصل الشتاء كما هو الحال في كل عام؟ الحقيقة يا عباد الله والتي تخفى على كثير منا، أقول لا، لم يولد في هذا التوقيت، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب ربنا، بل حتى في أناجيل النصارى التي يؤمنون بها. وأول الأدلة في هذه الآية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هل يعقل أن امرأة ضعيفة وحدها في الصحراء تضع مولودها وهي في هذه الحالة العصيبة الشاقة على أي امرأة في فصل الشتاء البارد تحت ظل نخلة أو تحت نخلة؟ ألم يكن أولى بمريم أن تأوي إلى كهف أو إلى مغارة أو نحو ذلك، وما أكثر هذه الأشياء حولها ساعتها؟ ألم نسمع بل يشاهد كثير منا يا عباد الله وإلى يومنا هذا كيف تكون أرض الشام خاصة في هذا التوقيت من كل عام في فصل الشتاء دونا عن غيرها من بلاد العرب؟ انظروا إلى أرض الشام في أيامنا، ألم تبصر عيوننا بعضا من إخواننا من العجائز والأطفال الذين هجروا وطردوا من أرضهم ونزحوا إلى مكان يوجد به مخيم أو مأوى يأتون إليه يأوون إليه؟ ألم نشاهد أن عددا منهم من العجائز والأطفال قد مات من شدة البرد، من شدة البرد والثلج والجوع، ونحن نعيش فيما يعرف بعصر العولمة وعصر السماء المفتوحة والقرن الواحد والعشرين كما يدعون، عصر الإنسانية، عصر حقوق الإنسان والحيوان. رأينا إخوة لنا من المسلمين يموتون بردا وجوعا على مرأى ومسمع من العالم في كل مكان يا عباد الله. نعم رأينا ذلك، رأينا الجوع ينهش بطن طفل ويطوي الموت أعمار الضحايا يفتش عن رغيف لم يراه ويحمي الرأس من حمم الشظايا، وأما بكفها تكف ثلجا وتدفع عن صغيرتها المنايا. جراحكم يا مسلمون ثوب عار يدثر خزيه كل البرايا، فيا رحمات ربي عاجلهم عسى أن تدركي منهم بقايا. رأينا ذلك في أيامنا وتركنا إخوة لنا من المسلمين على حالهم يا عباد الله. والذي نجا منهم وفر بأهله وأولاده وأقبل إلى بلد مثل بلادنا حدث ولا حرج. أنا لا أنكر أن بعض المسلمين في بلادنا وفي بلاد المسلمين من حولنا كانوا أهلا للمسؤولية وأهلا لكلمة الإخاء والوحدة التي ينبغي أن تعيش عليها هذه الأمة، فاستقبلوا إخوانهم خير استقبال وآووهم في بيوتهم خير إيواء. أعرف واحدا فقط من عشرات من الناس في مدينة 6 أكتوبر أوقف عمارة كاملة يملكها لإخوته من السوريين النازحين إلى بلادنا وتركها لهم مجانا لم يأخذ منهم درهما ولا جنيها. لكن في ذات الوقت رأينا الكثير من أهل الجشع والطمع الذين انتزعت الرحمة من قلوبهم، رأيناهم كيف يتعاملون مع إخوتهم من المسلمين الذين أتوا إليهم يستغيثون بالله ثم بهم ويلجؤون إلى الله ثم إلى إخوانهم، رأينا ماذا يفعلون بهم وكيف رفعوا عليهم أسعار الإيجار وضيقوا عليهم في المعايش وفعلوا بهم وفعلوا. أقول هذا إذا حصل في أي محافظة ولا أي مدينة لربما نمرره، يعني نصدقه أنه يحصل في عالم البشر، يعني ليس كل الناس سواء، ولكن أن يحصل مثل هذا في مدينتنا هنا في بورسعيد فهذا هو الذي لا يعقل. أتدرون لماذا؟ لأننا جربنا في هذه المدينة، اسألوا الآباء والأمهات، اسألوا الأخوال والأعمام والخالات والعمات، اسألوا أجيالا لا تزال تعيش بيننا، حضرت وعاشت ورأت ما حصل لأهل هذه البلدة قبل وأثناء حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، وكيف هجر النساء والأطفال والعجائز والشيوخ من بيوتهم ومن أرضهم، فاستقبلهم إخوة لهم ربما لم يعرفوهم من قبل في بلاد وقرى ومدن أخرى، استقبلوهم خير استقبال وآووهم، واقتسم بعضهم مع إخوانه ما في بيته من طعام وشراب. ألم تعش مدينتنا هذه المشاهد سابقا يا عباد الله؟ فكيف ينسى وننسى؟ كيف ينسى هؤلاء وننسى؟ ثم يتعامل بعضنا مع إخوة لنا في أيامنا على هذا النحو البئيس الذي نراه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة في الله، أعود مرة أخرى إلى مريم البتول وهي هناك في الصحراء وحدها. الحق أن عيسى الوليد لم يولد في فصل الشتاء وإنما ولد في فصل الصيف، والدليل أيضا على ذلك في قول ربنا تبارك وتعالى حين هتف الرضيع في أمه ناطقا بكلمات الكبار يقول لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي جدولا من الماء الذي يجري تحتها وهي في مكانها. فكيف يكون ذلك في فصل الشتاء والبرد القارس يا عباد الله؟ ثم يرشدها إلى غذائها وشرابها وطعامها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهل رأينا رطبا على نخلة في يوم من الأيام في فصل الشتاء؟ أم أن ذلك يكون في فصل الصيف؟ بل جاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني إلى الثامن أن الناس يومها قال في الكورة، يعني في هذه المنطقة، كانوا يحرسون رعيهم في الليل، يعني يقومون على رعاية أغنامهم في الليل، وهم يتبدون، يعني كانوا ظاهرين في ذلك، يراهم القاصي والداني. فهل علمت البشرية يوم من الأيام أناسا يقومون على رعي الأغنام في الشتاء ليلة؟ قال كثير من مؤرخ اليهود والنصارى وغيرهم هذا محال، ولذا يرى الكثير منهم أن المسيح عيسى ولد في فصل الصيف ولم يولد في فصل الشتاء، وأن قصة الاحتفال بمولده في أول يناير من كل عام في بلاد الغرب واتبعهم في ذلك أهل الشرق، وأن الاحتفال به في يوم السابع من يناير في بلاد الشرق ما هي إلا بدعة يونانية وثنية قديمة جلبوها على أنفسهم بعد رفع المسيح عيسى بقرون بقرون. أقول يا عباد الله إذن هي بدعة، إذن هي بدعة من البدع وليس لها حقيقة في هذا التوقيت. أنا أعرف أن البعض يقول وماذا في ذلك، ألا نحتفل نحن بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أقول ومن قال بأن الاحتفال بمولد الحبيب محمد على النحو الذي نرى من كثير من الناس يعد سنة من السنن. الأمة أجمعت على أنه بدعة أيضا من البدع، لكني أردت أن أمهد بهذه المعلومة أو بهذه المسألة لأمر هو الأخطر من نوعه. يعني نحن لا يشغلنا كثيرا متى ولد المسيح، في أول يناير أم في مايو أم في أغسطس أم في أي شهر من الشهور، لا يشغلنا ذلك كثيرا يعني، لكن ينبغي لنا أن نكون على علم بهذه المسائل حتى لا نخدع أكثر مما خدعنا. لكن الذي يشغلنا أكثر من ذلك يا عباد الله هي عقيدتنا. انظروا إلى هذه الحملة المسعورة الشرسة التي يقوم بها لا أقول بعض النصارى بل والله بعض المسلمين، منهم من هو جاهل متكبر خرج على الناس على شاشة من الشاشات. ماذا تريد يا عبد الله؟ أريد أن تمحى هذه الآية من كتب المناهج الدراسية، والأفضل أن نمحوها من كتب التفاسير كامل. ما هي هي هذه الآية يا عبد الله؟ قول ربنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إن لله وإنا إليه راجعون. هذه آية نقرأها في صلواتنا كلها، عكفت الأمة على قراءتها من لدن أن نزلت على رسول الله وإلى قيام الساعة، ولا تصح الصلاة بدونها. الآن خرج علينا جاهل من الجهال أو بعضهم ليقول امحوها احذفوها، وأن تفسيرها الذي فسرها به الصحابة رضي الله عنهم مرورا بالأئمة والمفسرين الطبري وابن كثير وغيرهم، وصولا إلى المفسرين المعاصرين أمثال الشعراوي وغيره، كل هؤلاء قد أخطأوا في تفسير هذه الآية إلا هذا الذي يتكلم إن لله وإنا إليه راجعون. ثم ماذا؟ ثم يخرج علينا محتال آخر ليس جاهلا، بل ربما يعتقد بعقيدة أهل العلمنة والعياذ بالله، أهل الإفك والزور، فيخرج علينا ليقول للأمة لا فرق بين من يموت على الإسلام والتوحيد والإيمان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا فرق بينه وبين من يموت على غير ذلك. ثم يتألى على الله تبارك وتعالى ويلوي نصوص القرآن العظيم لي ويفسره على مزاجه وهواه، ثم يقول بل إن أهل الجنة لن يدخلوا الجنة بعقيدة ولا إيمان، وإنما سيدخلون الجنة بما قاموا به في هذه الحياة من أعمال إنسانية واختراعات وغير ذلك. حتى سمعنا بحيرهم على مرأى ومسمع من الناس وهو يقول لماذا أهل الإيمان والإسلام ومن ماتوا على لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله هم من كتبت لهم الجنة، ليه؟ هو احنا على رأسنا ريشة؟ ثم جمع بإفكه هو وأشباهه بين عقيدة أهل التوحيد، وقال لا فرق بينها وبين عقيدة اليهود والنصارى والبوذيين والصابئة والمخرفين والمحرفين، الكل عند الله سواء. هل هذا ديننا الذي عرفناه يا عباد الله؟ هل هذه عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم لماذا هذه الحملة الشرسة المسعورة على كل من يتمسك بدينه وعقيدته في زماننا الذي نعيش فيه؟ يا أخي إن ربي تبارك وتعالى قد قال لي في كتابه لكم دينكم ولي دين، وقال لنا في كتابه لا إكراه في الدين، وقال لنا في كتابه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم نجبر أحدا على الدخول في معتقدنا أو على الدخول في ديننا، لأن إرغام الناس على الدخول في الدين أمر مجرم ومحرم شرعا، لكنها عقيدتنا التي ينبغي أن نحتفي بها وأن نفخر بها وأن نعتز بها وأن نتمسك بها حتى نلقى الله سبحان الله القدير. إذا جئت إلى واحد من هؤلاء في هذه الساعات لأهنئ أو أبارك على أي شيء أهنئ أو أبارك يا عباد الله، اسأل نفسك، اسأل نفسك، مبارك عليك مولد الرب؟ وهل الرب يولد؟ ألم نقرأ يوما قول ربنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ إن صغارنا أصحاب العامين والثلاثة يحفظونها ويفهمونها، فكيف غابت عن عقول هؤلاء يا عباد الله؟ هل أهنئك وأقول لفلان هنيئا لك وكل عام وأنت على الكفر بالله والكفر بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا الهراء الذي يتشدق به هؤلاء الجهال حتى يروجوه في قلوب وأذهان وعقول أبناء الأمة وأبناء الإسلام؟ ما هذا الهراء وهذه الضلالات التي عكفوا عليها آناء الليل وآناء النهار؟ أيها الأحبة في الله، بالله عليكم، لو رأينا زانيا يزني أو شاربا يشرب الخمر هل يجوز لنا أن نهنئه على ذلك؟ على الرغم من أننا لو هنأناه لما كفرنا بالله، لكننا وقعنا في كبيرة من كبائر الذنوب التي ترضي بصاحبها إلى الهلاك والعياذ بالله. هذا في حق من زنى أو شرب خمرا، فكيف يكون ذلك في حق من كفر بالله أو اتخذ مع الله إلها آخر؟ فرق عظيم أيها الموحدون، لابد أن نعي إلى ذلك جيدا، فرق عظيم وبون شاسع بين العقيدة والمعاملة. عقيدتنا ثابتة ثبات الجبال الرواسي لا تتزعزع من مكانها، فنحن نؤمن بالله الواحد الأحد أنه لا شريك له ولا ولد، ونؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبمن أرسل من قبله من الرسل والأنبياء كافة، لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وأن الله قد ختم الرسالات برسالة عبده ونبيه محمد بن عبد الله، وأن أحدا يموت في هذه الحياة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة وقد بلغته رسالة ابن عبد الله محمد لا يؤمن به ويموت على ذلك، فلم يمت على الإسلام وإنما مات على الكفر البواح. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل اسمع إلى قوله تعالى كما حدث عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وأنى له ذلك، وكذبني ابن آدم وأنى له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وهذا قول الدهريين المشركين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. وهل أول الخلق بأهون علي من إعادته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن رب العزة سبحانه. أيها الأحبة، فرق شاسع وبون عظيم بين أن نتعرف على عقيدتنا حق المعرفة وأن نتمسك بها وأن لا نستهين بها بل وأن نفخر بها بين الناس، هذا حقنا، هذه عقيدتنا. فرق بين هذا وبين معاملة غيرنا التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. فالله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا أمر ربنا تبارك وتعالى يا عباد الله. فالإحسان إلى النصارى أو ما يعرفون بالمسيحيين أو اليهود أو غير هؤلاء المسالمين، الإحسان إليهم أمر واجب علينا، يعني ليس مندوبا أو مستحبا بل هو واجب، واجب على المسلم أن يحسن إلى هؤلاء. فمعايشتهم ومؤاكلتهم، يعني أن نأكل من ذبائحهم وأن يتزوج رجالنا من نسائهم، هذا كله مشروع وقد جاء نصه في كتاب ربنا تبارك وتعالى عز وجل في أكثر من آية. عدم الاعتداء عليهم، عدم أكل حقوقهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فهم فرقاؤنا وشركاؤنا في أرضنا ووطننا الذي نعيش عليه. وقد نهى الإسلام عن التعدي عليهم وعلى كنائسهم وعلى أماكن عبادتهم وعلى غير ذلك، وعلى المسلم أن يقوم بحمايتهم، أموالهم، أعراضهم، فلا نسبهم ولا نطعن في أعراضهم ولا نشنع عليهم كما يفعل بعض شبابنا من قليل العلم على بعض صفحات الفيسبوك وغيرها من التهريج والمزاح الباطل والنكت اللي بيطلعوها على النصارى وغيرهم. هذا لا يجوز يا إخوة، هذا لا يجوز من الناحية الشرعية. لكن فرق بين عقيدة راسخة في قلبك تتوارثها الأجيال وبين معاملة. قال فيها عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا أو انتقصه حقا، من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا من بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لمن مسيرة 40 سنة. هذا في حق المعاهد، يعني اللي هو أصلا مش من بلدك، مش من أرضك، لكنه استأمنك على ماله، على نفسه، على عرضه، على غير ذلك. واجبك تجاهه أن تحافظ عليه قدر استطاعتك. فكيف بمن هو من أرضك، من بلدك؟ الوطن وطننا والبلد بلدنا والعيش عيشنا مع بعضنا، كيف يكون حقه عليك؟ أنا لا أناقش الآن حقوقنا نحن عليهم، أنا أناقش حقوقهم علينا نحن، نحن الذين نسمع الآن أيها الأحبة في الله. إذن هذا هو الإسلام الذي عرفناه، وعهدة عمر العمرية لم تنسها الأجيال أبدا حين فتح بيت المقدس وكتب عهدته من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. هذا ما أعطاه عمر أمير المؤمنين إلى أهل إيلياء، يعني أهل بيت المقدس، قبل أن يسميها ببيت المقدس أو بالقدس، لأن أول من أطلق عليه هذا الاسم هو عمر رضي الله تعالى عنه. إلى أهل إيلياء من الأمان: إنه لا يعتدى على كنائسهم ولا تهدم ولا يجبرون على دينهم، يعني على الخروج من دينهم، ولا يضار أحد منهم، إلى آخر هذه العهدة العمرية، هي طويلة جدا نحتاج إلى أن نتدرسها من جديد. وابن تيمية عليه رحمة الله لما ساومه التتار على أن يعود بأسارى المسلمين فقط دون أسارى النصارى رفض وقال: لا، بل أعود بهم جميعا. وعاد بهم جميعا بفضل من الله، وصلاح الدين صلاح الأمة لما دخل بيت المقدس عفى عن أكثر من 100,000 من النصارى يومها، وترك لهم حرية الاختيار إما البقاء وإما الرحيل بكل ما يريدون من أموال وذهب وغير ذلك، بل أمن لهم الطريق حتى وصلوا إلى مبتغاهم. أليس هؤلاء هم أئمة الإسلام وقادة الأمة يا عباد الله في زمنهم؟ هل قالوا مثل ما يقول بعض أبنائنا اليوم؟ لا، بل نفعل بهم ونفعل. فقد فعلوا بإخوتنا في بيت المقدس أيام الحروب الصليبية كيت وكيت، وبلغت دماء المسلمين، أقول والله وغير المسلمين، يعني النصارى واليهود اللي كانوا موجودين أيام بيت المقدس، لم ينجو أحد منهم مما حصل حتى للمسلمين يومه، وبلغت دماء الناس ركب الخيول لتغوص فيها أيامها على أيدي هؤلاء المحتلين الغاصبين الغاشمين. أما المسلمون فلا وألف لا يا عباد الله، نحن نعرف للمسالم حقه ونعرف للمحارب كيف نواجهه، هذه أمة الإسلام والمسلمين، لا تتنحى يوم من الأيام عن شريعة رب العالمين، لا لهوى ولا لحزبية ولا لعصبية ولا لغير ذلك من الأمور. ألا هل بلغت فاللهم فاشهد. ورسالتي قبل جلسة الاستراحة إلينا جميعا يا عباد الله أن نتمسك بعقيدتنا وديننا، وأن نتدبر ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأحبة في الله، وظل المسيح عيسى عليه السلام مؤمنا موحدا يدعو إلى دين الإيمان والتوحيد بالله الواحد الأحد فترة من الزمان، حتى كان ما كان من أمر اليهود يومها بقيادة حبرهم الكبير كياف وبتحريض من الملك بيلاطس، هؤلاء الذين خرجوا ليحاصروا المسيح ومن معه من الحواريين، فألقى الله تعالى اليهود، ألقى الله الشبه على يهوذا الإسخريوطي، فتحول شبهه إلى شبه المسيح، فظنوه هو، فأخذوه وقتلوه وصلبوه وقالوا فيه ما قالوا. أما المسيح عيسى فقد رفعه الله إليه، فهو عند ربه حي يرزق حتى يأذن الله تبارك وتعالى له بالنزول في آخر الزمان. قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال الله: وما قتلوه يقينا. المفاجأة أن في بعض من أبنائنا من أصحاب الشهادات العليا والمؤهلات الكبرى لا يعرفون هذه المعاني ولا هذه المعلومات، تخيلوا. فلا أنسى من 25 سنة تقريبا، وإذ برجل صاحب منصب وشهادات ومكانة في البلد يزورنا في مسجدنا يومها ويتكلم عن حاجات الناس وأنه سيفعل لهم ويفعل، ثم راح يقسم بالله أنه لن تهزه تهديدات المهددين، قال: وإن صلبوني كما صلبوا المسيح ابن مريم. تخيل رجل في هذا المقام والعمر والشهادات والمؤهلات لا يعرف، ولما واجهناه بالفعل الرجل لم يكن يعرف هذه المعلومة التي تخفى على كثير من أبنائنا في أيامنا يا عباد الله، وعلى كثير ممن تصدروا الشاشات والصفحات ليعلموا الناس دينهم في أيامنا، هذه المعلومة تخفى عليهم أو على كثير منهم. لا والله ما قتل عيسى وما صلب عيسى، لكن الله تعالى رفعه إليه وسيأمر به أن ينزل في آخر الزمان ليكون على دين محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتم بإمام الأمة المهدي في صلاة من الصلوات، ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الدجال بحربته عيسى عليه السلام، ثم يموت كما يموت الناس بعد هلاك يأجوج ومأجوج، ثم يذهب فيحج بيت الله الحرام هناك في مكة قبل موته كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعيسى الآن حي في السماء يرزق، رآه نبينا عليه الصلاة والسلام وتحدث إليه في رحلة الإسراء والمعراج. ولذلك بعض العلماء يرون أن عيسى المسيح هو آخر من يموت من أصحاب رسول الله، فلما سئلوا وكيف تمت له الصحبة قالوا لأن رسول الله رآه يوم الإسراء وأصحاب النبي كلهم ماتوا ولم يبق إلا عيسى ليموت في آخر الزمان. هذا القول فيه نظر، لكن البعض قال به، لكنه قول فيه نظر. أيها الأحبة في الله، هذه قصة المسيح عيسى. وبعد رفعه بعشرين سنة تقريبا قام الأفاكون الضالون الدجالون أيامها وروجوا لهذا الإفك العظيم، فقال فريق منهم كان الله فينا ثم قتل ومات ثم دفن ثم خرج بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء، وقال فريق آخر بل كان ابن الله فينا. أما الموحدون المؤمنون فقولهم إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، بل إن عيسى المسيح كما جاء في القرآن هو من اعترف وشهد بهذا، قال إني عبد الله، وهو في المهد، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولما شب وترعرع ناداه ربه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال بعدها ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه عقيدة المسيح عيسى بن مريم، هذه عقيدة الموحدين والمؤمنين إلى قيام الساعة يا عباد الله. ولذلك علينا أيها الأحبة أن نفيق إلى عقيدتنا مرة أخرى وإلى ديننا مرة أخرى، وأن لا نستقي العقيدة والدين إلا من النبعين الصافيين من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. واسمحوا لي أن أختم بأبيات في دقيقة أو دقيقتين يقول فيها ابن القيم عليه رحمة الله، وهو يرد على هذه العقائد البائسة الباطلة التي يروج لها بعض الأفاكين في أيامنا وفي زماننا. يقول أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه؟ ويا عجبا يا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردهم إلى عقيدة التوحيد الكامل والإيمان الخالص ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم واهد من قال بقولهم إلى طريق الإيمان والحق والتوحيد يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك حامدين، إليك أوابين توابين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعلنا اللهم نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الأحقاد والأحساد والضغائن من بيننا، اغسل حوبتنا واجبر كسرتنا وارفع رايتنا وأعلي كلمتنا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أرادنا ومصرنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وبارك له في ماله وأهله وذريته، ومن أرادنا ومصرنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره تحت أقدامه. يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا عزيز يا ذا الانتقام. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين هناك في أرض سوريا والعراق وفي بورما واليمن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وانصر المجاهدين المسلمين الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين، ونجنا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يصلح أبناءنا. اللهم وفقهم وأنجحهم يا رب العالمين جميعا، وأصلح أزواجنا أجمعين. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد، ومن أقام لك فيه شعائرك، ومن ساهم في بنائه، أسألك له ولمن بنى لك بيتا في أرضك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وأخيرا لا أنسى أن أذكر بأن أخا لنا في الله هو الأخ محمد نصر عبد العال، يقيم الآن في السعودية، لكنه أصيب بمرض خطير شديد، يطلب منكم ألا تنسوه من صالح دعائكم وجميع مرضى المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.